لا يعمد إلى أسد من أسد الله. من هو الأسد؟ أبو قتادة. هذه شهادة من أبي بكر وقره النبي عليه. لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيها سلبة. لأن هذا الرجل قال يا رسول الله صدق وسلبه عندي فارضة. أبو بكر لا لا والله أسد من أسد من الأسود من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيها سلبة ما يمكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق صدق أبو بكر فأعطه. فقام الرجل وأعطى أبا قتادة السلب. والسلب على درع درع وسلاح درع وسلاحه. قال صدق فأعطيه. قال أبو قتادة فأعطاني. ماذا عمل به السلب أبو قتادة؟ باعه واشترى ببستان اشترى بحديقة. قال فابتعت يعني اشتريت ابتعت ما اشتريت مخرفا يعني بستانا يخرف بستان في ثمار في وقت الخراف في بني سلمة. وبني سلمة بطن من الأنصار وهم قوموا بقتاله. اشترى بهذا السلب بستان حديقة كاملة بهذا السلب. قال أبو قتادة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام أول مال جمعته في الإسلام هو هذا. أول مال جمعه أبو قتادة من الإسلام هذا السلب. السلب اشترى بحديقة بستان كامل نعم بستان مخرف يعني فيه ثمار أيضا تتدلل ثماره نعم. والشاهد أن القصة هذه في غزوة حنين. نعم.
وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة رضي الله عنه أن أبا قتادة رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم برك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقلت له ما شأن الناس فقال أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني فقال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته في الإسلام.
نعم هذه القصة السابقة سابقة المؤلف رحمه الله بلفظ آخر في بعض الاختلاف. القصة السابقة أنه رأى رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين ليقتله فضربه وقتله من خلفه على حبل عاتقه. وفي هذه القصة أنه قال نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجل المشركين في قتال بين رجل المسلمين ورجل المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه يختل المسلم ورائه ليقتله. فصار في هذه القصة أنه في قتال بين مسلم وكافر يقتتلان ورجل المشركين خلفه يريد أن يقتل المسلم يريد أن يقتل المسلم مع المشرك. فجاء أبو قتادة إلى المشرك الذي يقتله قال فأصرف الذي يقتله فالتفت إليه قال فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها لما ضرب يده فقطع قال فأخذني فضمني ضما شديدا لأنه قوي المشرك حتى تخوفت الهلاك ثم برك يعني تركني أدرك حرارة الموت زال حرارة الموت أدرك الموت قال ودفعته ثم قتلته ثم انهزم المسلمون وانهزمت معهم هذا في أول أمر قال انهزم المسلمون وانهزمت معهم أبو قتادة فإذا بعمر الخطاب قلت له ما شأن الناس قال أمر الله يعني حكم الله وما قضى به ثم ترجع الناس بعد ذلك لما ردهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه فقام قال أبو قتيبة قمت لألتمس بينة عن قتيل فلم أرى شيئا. ثم في بعد ذلك قال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر كلا لا يعطيك لا يعطيه أصيب من قريش. أصيب نوع من الطير وصفه بالضعف والمهانة أو شبهه بنبات ضعيف. يعني أنت الآن لا تقابل أبو قتيبة وقتل أسد بن سدل وأنت أصيب مثل الطير الضعيف أو مثل النبات الضعيف. كيف أسد من أسد الله يقاتل على الله ورسول الله تأثير في الجهاد وفي القتال أسد من الأسود وأنت لا تساوي شيء بالنسبة له. أنت أصيب مثل الطير الضعيف أو النبات الضعيف. وروي أضيبع تصير الضبع على غير قياس. فأعطاه فاشترى به بستانا. نعم.
باب غزاة أوطاس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته فلما رآني ولا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت
صلى الله عليه. لأنه يريد يحرب أبو موسى يريد يقتل يعني صار يخجله ألا تستحي أيها الجبان ألا تثبت؟ فثبت ثم تخالف ضربتين فقتلها أبو موسى. نعم.
فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتل.
يعني وقف لما قالوا لا تستحي أجبان أم جبان ما تثبت ما تقابل الرجال. ثبت ثم تضارب فقتله. نعم. اختلف ضربتين فقتل. نعم.
فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم.
فانزع. نعم.
قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزل منه الماء. قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد
سرير مرمل يعني معمول بالرمال وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة. الرمال يعني الحبال التي تكون منها السرير الآن يكون من عقد هذه تسمى رمال. أحيانا يكون السرير من خشب وأحيانا يكون من سعف النخل الرمال. نعم. ممكن بالتخفيف شكل مشكل مرمل ما تشتيت. نعم مرمل أبلغ. نعم.
وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر فقال قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.
نعم. هذا الباب في غزة أوطاس. وغزة أوطاس لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عقد أرسل سرية وعقد اللواء لأبي عامر ومعروف موسى الأشعري وأوطاس قيل إنه إن وادي أوطاس هو وادي حنين وقيل إنه غيره وهم بقية هوازن. هوازن لما انهزموا انقسموا أقسام، صار طائفة ذهبت إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة ذهبت إلى وادي أوطاس. فالذين اجتمعوا في وادي أوطاس أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر لقتاله. تكون غزوة أوطاس بقية هوازن، طائفة من هوازن، طائفة من هوازن انصرفوا من وادي حنين إلى وادي أوطاس قريب منه، وقسم منهم ذهبوا إلى الطائف وقسم ذهبوا إلى البجيلة وقسم بقى تجمعوا في هذا الوادي. فالذي تجمعوا في هذا الوادي أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر ولم يخرج معها عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب إلى الطائف، ذهب لحصار الطائف. الرسول عليه الصلاة والسلام وجيش ذهبوا لحصار الطائف وعقد سرية لأوطاس لغزو الأوطاس. وأوطاس بقية هوازن الذين هزموا من حنين، لما انهزموا من حنين انقسموا ثلاثة أقسام، قسم ذهبوا إلى الطائف ودخلوا الطائف، وقسم ذهبوا إلى بجيلة، وقسم تجمعوا في أوطاس. فالذين تجمعوا أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر، وأما هو عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف حاصر الطائف، حاصر الطائف مدة إلى حتى سلخ ذو القعدة وحاصرهم، لأن الطائف مهم بلد عظيم، فلذلك حاصره النبي حاصر مدة. وفي هذه القصة يقول أبو موسى لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، يعني لما تتغزت حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. أبو عامر هذا هو الأشعري وهو عم أبي موسى الأشعري وعمه، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة. دريد هذا فقتل دريد. دريد ابن الصمة هذا رجل مشهور، هو كبير السن، كبر السن حتى إنه يحمل بالهودج منزل كبير السن، لكن عنده خبرة يسير الجيش وهو طاعن في السن، له خبرة وله جولات وصولات في الخيول والحروب، يعرف الأرض حتى إنه إذا أنزله في الأرض هو معمى يشم الأرض ويخبرهم، فما هذه الأرض كذا وكذا، يخبرهم قد كان فيها كذا وكذا، فيها من المعارك كذا وكذا، قد كان فيها من أصول الجر كذا وكذا. وهو الذي لما قيل لما في هوازن لما أرادوا أن يتجمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أميرهم أن يأتي بالنساء والأموال، قال دريد لا، ما أشير لك تأتي بالعهراي، لا تأتي بالأموال والنساء، قال لا، قائد الجيش قال نريد أن نأتي بنسائنا وأبنائنا وأموالنا حتى لا نفر، نجعلهم أمامنا. فقال له دريد لا، لا تفعل، فإن المهزم لا يروي على شيء، قاتلوا وحدكم، فإن انتصرتم فبها، وإلا تنتصروا تكون أحرزتم نساءكم وأبناءكم. فقال لا، فعصاه، فكانت النتيجة أن ساقهم الله سبي المسلمين. فهذا دريد المسلم، ولهذا يقول العلماء أن الشيخ الكبير الفاني لا يقتل في الحروب إلا إذا كان له رأي، إذا كان له رأي مثل دريد هذا، هذا يسجل الحروب، وشيخ كبير طاعن ينزل ويحمل، ما يتحرك، لكن عنده رأي وعنده خبرة تجارب، طول مران يدبر الجيش ويسير الجيش وهو في المحمل، نزل ويرفع. هنا أبو عامر قال قتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم من المشركين فأثبته في ركبته. جاء أبو موسى إلى عمه قال فانتهيت إليه، فقلت يا عم من رمعك؟ فأشار إلى أبو موسى إلى رجل قال ذاك قاتلي الذي رماني، فقصد إليه أبو موسى وخجله وقال تستحي لا كذا حتى وقف، ثم اختلف ضربتين فقتل أبو موسى، ثم رجع إلى عمه وقال قتلت الذي قتلك، فقال انزع هذا السهم منه، فنزعه فخرج منه الماء، فعرف أنه ميت، وقال أبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وقل له يدعو لي. واستخلف على الناس، صار الأمير بدل، صار هو أميرا على الجيش على السرية بدل عمه. قال ثم كفى يسير حتى مات عمه، نزع منه الماء، ما عندهم الجراحات ولا عندهم عمليات ولا عندهم شيء يوقف الدم ولا الماء، نزع منه الماء حتى مات. وقال أوصى ابن أخيه قال أقر النبي صلى الله عليه وسلم وقل له استغفر لي. ثم بعد ذلك جاء أبو موسى لما كان في المعركة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه عليه الصلاة والسلام، ما فراش على إيش؟ على السعف، سعف الدخل على رمال السرير، ما فوق شيء، ما فوق شيء يقي ظهره وجنبه حتى أثر. فأخبر أبو موسى وقال له استغفر لي يا رسول الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وتوضأ ثم دعا له في مشروعية واستحباب الوضوء للدعاء، لأن الدعاء عبادة، يستحب الإنسان إذا أراد أن يدعو يتوضأ ويستقبل القبلة ويدعو، لأن الدعاء عبادة، وضوء صلى الله عليه وسلم له يدل على اهتمامه له. ثم رفع يديه يدعو، ففي مشروعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب الإجابة. قال ورأيت بياض إبطيه، فيه المبالغة في رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه، لأنه عليه رداء، على عادة العرب إزار ورداء، إذا رفع يده بقوة رأى بياض إبطيه. فهذه ثلاثة أنواع من الاستحبابات، وهي مسؤول أولا توضأ، ثانيا رفع يده، ثالثا بالغ في الرفع حتى رأى بياض إبطيه. وأيضا كذلك من السوق قول الدعاء الثناء على الله من أوله، الصلاة على النبي، حضور القلب، دعا لأبي عمرو، دعا لأبي موسى، فقال لأبي عمرو اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، يعني في المرتبة قليل فضل عظيم. فلما رأى أبو موسى أنه يدعو لعمرو قال يا رسول الله ولي ادعو لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. يا لهم فضل عظيم، من أقول هذا فضل عظيم، فاز به أبو عامر وابن أخي أبو موسى. قال أبو بردة راوي الحديث عن أبي موسى دعوتان، إحداهما لأبي عامر والدعوة الأخرى لأبي موسى. نعم لا بأس، لا بأس إذا فعل هذا فلا حرج، لكن بعد الفريضة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قاله موسى بن عقبة حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنت، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت
اسمه، هذا اسمه هيت اسم المخنث.
قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ.
نعم، هذه القصة وقعت والنبي محاصر الطائف يومئذ. دخل أدخل مسلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. المخنث هو الذي يشبه المرأة في كلامه وحركاته ومشيته، ولا شهوة له في النساء، خلص له مخنث، هذا يدخل على النساء لأنه ما له شهوة ولا له أرب في النساء، ما عنده شهوة من الأساس. ويسمى مخنث لتشبهه بالمرأة، كلامه كلام امرأة، أو مشيته مشية امرأة في الغالب، وحركاته حركة امرأة، هذا يسمى مخنث، وهذا يدخل على النساء ولا يحتاج ابن عم لأنه ما في محذور. قال تعالى: هم الذين قال الله فيهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، هم من التابعين غير أولي الإربة يعني غير أولي الشهوة من الرجال، فالتابعين الذين يتبعون النساء يدخلون على النساء، والمرأة تبدي لهم زينة. بين الله أن المرأة قال: ولا يبدي زينتهن إلا لهؤلاء، إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبائي بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ملكة إيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهر عورة النساء، كل هؤلاء تبدي لهم المرأة زينتها. ومنهم التابعين غير أولي الإربة غير أولي الشهوة، هذا الرجل المخنث ما عنده شهوة للنساء، ولذلك سمي مخنث لكونه يشبه المرأة في كلامه وفي حركاته وفي مشيته. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وعند هذا المخنث لأنه ليس له، فقالت: فسمعته يقول لعبد الله بن أمية، عبد الله بن أمية أخو أم سلمة، يوصيه يا عبد الله، أرأيت فتح الله عليكم الطائف محاصرين الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، وفي لفظ أدلك على ابنة غيلان، يعني إذا فتح الله عليكم الطائف وهزمتم المشركين ووزعت النساء عليك تختار ابنة غيلان تكون من نصيبك. لماذا؟ قال: لأن فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع عكن في بطنها وتدبر بثمان، في أربع عكن من جهة الأمام أربع، من جهة الخلف ثمان، لأن الجانب الأيمن أربع والجانب الأيمن أربع، هي تدبر بثمان وتقبل بأربع، يعني إنها سمينة، يعني سمينة. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل له شهوة ولا ما له شهوة؟ لا، ها؟ له شهوة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم طرده وقال: لا يدخل أن هذا عليك، طرد بعد ذلك وحجب، صار يعرف، صار عنده شهوة، تغيرت حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء، لا يدخلن هؤلاء عليكم، لأن وصفه لهذه المرأة يدل على أن عنده شهوة، وصفها بهذا وصف دقيق، هذا ما كل أحد يستطيع يصف بهذا الوصف. قال: يا عبد الله بن أمية أخو مسلمة، إن فتح الله عليكم الطائف أدلك على مثل غلاء تكون من نصيبك، هذه المرأة تتسراها، إنها سمينة تقبل بأربع عكن وتدبر بثمان عكن من سمنها، عكن في البطن، طيات البطن من جهة الأمام أربع ومن جهة الخلف ثمان، لأن كل الجنب الأيمن أربع والجنب الثاني أربع، تكون من جهة الخلف ثمان ومن جهة الأمام أربع، هذا وصف دقيق. فلهذا بعد ذلك حجب، وكان هذا المخنث اسمه سهيد. نعم.
كان هذا يمنع من الدخول على النساء، كيف بالخادم الذين يدخلون على النساء؟
نعم، الخدم هؤلاء الذين اولا الخدم اجانب، هم مثل هؤلاء، وثانيا الخدم ليس فيهم ما فيهم مانع مثل هؤلاء، الخدم عندهم شهوه وعندهم خدم وسائق السيارات، من باب اولى، اذا كان هؤلاء يمنعون فهؤلاء من باب اولى. لا شك ان الامر خطير الان، وحصل فتنة عظيمة، السائقين سائق السيارات والخدم الذي يمتلأ فيهم البيوت، يسهل كثير من الناس يفرك السائق يدفع على المرأة وعلى النساء في المطبخ ولا تحجب النساء ويذهب بالمرأة وحدها، أنا شك أن هذا من أسباب الشر والفواحش. نعم. هذا يعني التخنث طبيعته هكذا، طبيعته يعني خلقة كلامه ومشه خلقة، هذا معذور، لكن الشخص الثاني الذي يتخنث يتعنف يتشبه بالمرأة في كلامها وفي كذا، مثل التمثيليات اللي يمثل المرأة، هذا حرام عليه، هذا ما يجوز، يمثل المرأة يمشي مشية المرأة يتكلم كلام المرأة، هذا حرام عليه، لأن يعني هذا تشبه، هذا من تشبه الرجال بالنساء، ملعون هذا. قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء بالرجال. فهذا هذا يسمى مخنث. فالمخنث على قسمين: قسم خلقة، تشبه بالمرأة خلقة، خلق الله هكذا، مشي المرأة، كلامه كلام المرأة، حركة المرأة، هذا هو المرأة. هذا معلوم، ما في حيلة. وهذا في الغالب أنه ما كله شهوة ولا تحجمه. والقسم الثاني من يتشبه بالمرأة، يمثل شبه المرأة في مشيتها وفي كلامها وفي حركتها، هذا ملعون، هذا متشبه من الرجال، تشبه بالنساء. نعم. اللي في الحديث من الأول، طبيعة خلقة مخنث، هذا خلقة خلقه الله هكذا، صوت صوت المرأة، كلام كلام المرأة، إذا سمعتها ستظن أنها امرأة، ومشيته مشيته امرأة، حركة امرأة، ولا شهوة له النساء، هذا في الغالب. هذا كانوا موجودين على عدد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا، هي طرد، هذا بعد ذلك طرد لما صار يعرف، صار يفهم، طرد وحجب ولم يدخل بعد ذلك. نعم. لا نقص في نقص في خلقه، طبيعته معذور، ما عليه إثم. نعم. إيه إذا كان ما له رغبة في النساء لا بأس، أما إذا كان لا، إذا كان له رغبة فلا يجوز. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله.
ها بلى، لكن هل يجوز الخصية الآن، هل يجوز هذا العمل تقطع خصيته؟ ما يجوز شرعا، ما يجوز، لكن إذا وجد قطع خصيته ما يصير شهوة، يصير هذا بس حجب عنه النساء. غير الصنثى، الصنثى هو الذي يشبه المرأة فيه، يشبه المرأة ويكون له آلة ذكر وآلة أنثى، وفي أحيانا يكون مشكل وأحيانا يكون مشكل، فالصنثى المشكل الذي لا يتبين أمره، وغير المشكل هو الذي يتبين أمره، يتبين بعد ذلك تبين تغلب على صفات الرجولة أو صفات الأنوثة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم، قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله.
في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حصاره للطائف مع الصحابة، طالت مدة الحصار أيام، فقال لهم حاصروا لهم مدة ولم ينالوا منه شيئا، قال إنا قافلون إن شاء الله، يعني سنرجع، فثقل عليهم، قالوا نذهب ولا نفتح، ولا نفتح الطائف، حصرنا مدة، قال حصروا مدة ولا نالوا شيئا، قالوا يا رسول الله قال إنا قافلون إن شاء الله ستقول عليهم. وقالوا نذهب ولا نفتحوا. فقال مرة نقفل. فقال أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح لأنه كانوا على الطائف يرسلون عليهم من وراء الحصار يرمونهم ويصيبونهم وهم يرسلون شيء ولا يصيبونهم. فكان على الطائف يرسلون عليهم وهم حاصرون يصيبون منهم جراح يرمونهم ويصيبون هذا ويجرحون هذا حصل لهم جراح. فقال النبي إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحك من ضعفهم. قال سوى مرة تبسم يعني من ضعفهم معجل حيث ثقل عليهم أولا الرجوع بغير فتح ثم لما أصيبوا بجراح عجبهم الرجوع. ضحك النبي وتبسم. في الأول قال قافلون قالوا يا رسول الله كيف نرجع ولا نصب شيئا. ثم لما رجعوا وأصابهم جراح قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك من ضعف الإنسان وعجل طبيعة الإنسان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سادا رضي الله عنه وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف.
نعم. وهذه القصة في حصار الطائف. قال سمعت سعدا يعني سعدا بن وقاص وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله الذي من قبله. وأبا بكرة سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني أبو بكر تسور حصن الطائف في أناس فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحصن من حصن الطائف تسور على الجدار وجاء أبو بكر. وأبو بكر ومولى الحارث بن كندة الثقفي واسمه نفيع بن الحارث نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم. وكان قد نزل من الحصن 23 شخص نزلوا والنبي قال من جاء من العبيد وأسلم فهو حر. فجاء منهم أبو بكر رضي الله عنه جاء نزل تسور حصن الطائف وهرب منهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم صار عتيق. وسعد وأبو بكر روايا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. هذا وعيد شديد فيه الوعيد على من ينتسب إلى غير أبيه وأنه من كبائر الذنوب. فلي ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته يقولهم من سبيع وهم من طير أو من مزينة أو من سبيع مثلا هذا انتسب إلى غير أبيه أنكر النعمة جحد نعمة أبيه فعلي هذا الوعد الشديد فالجنة عليه حرام. فهذا من كبائر يدل عنه من كبائر الذنوب. واللفظ الآخر من انتسب إلى غير أبيه كفر هذا مراد كفر الأصغر لا يخرج من ملة. وكذلك من انتسب إلى غير مواليه من الموالي جاء فيه الوعيد أن أيما عبد انتسب إلى غير مواليه فقد كفر وأيما رجل انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. واللفظ الآخر من ادعى إلى غير أبيه وعلى فالجنة عليه حرام هنا ومن انتسب إلى غير مواليه فالجنة عليه حرام. وعيد شديد على من انتسب من الأحرار إلى غير أبيه وتوعد بأن هذا من الأعمال الكفرية والجنة عليه حرام من كبائر الذنوب. وكذلك المولى إذا انتسب إلى غير أبيه توعد بأن هذا من الأعمال الكفرية وبأن الجنة عليه حرام. فيه التحرير بين انتساب إلى غير أب. بعض الناس ينتسب إلى لأسباب إلى غير أب حتى يأخذ مال حتى يزور بعضهم يجعل تبعيتين تبعية هنا وتبعية هنا تبعية باسم وتبعية باسم ويأخذ بهذا مال ويأخذ بهذا مال ويأخذ بهذه أراضي أرض ويأخذ بهذه أرض نسأل الله العافية. نعم.
حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ونازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبلا أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعلا فنادت أم سلمة من وراء السدر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة.
نعم أشهد أن هذه القصة حصلت من النبي نازل بالجعرانة قولوا بين مكة والمدينة قيل إن هذا وهم أنه بين مكة والطائف قال بعضهم الله الجعرانة معروفة قريبة من مكة أحرم من هذه العمرة قسم فيها غنائم حليب حصلت هذه القصة والنبي صلى الله عليه وسلم نازل بالجعرانة ومعه بلال فأتى النبي أعرابي فقال النبي ألا تنجز لي ما وعدتني كان يحتمل أن هذا الوعد كان خاصا به ويحتمل أنه كان عاما وكان طلبه أن يعجل نصيبه من الغنيمة لأن النبي تأخر في قصة الغنيمة هوازن يعني جمع الغنائم جعله في الجعرانة وذهب يحاصر الطائف أيام ثم رجع من الطائف ثم قسمها فبعض العرب ما يصبر قال ألا تعجل لما أتنجد لما وعدتني فوعد بأن يقسم لها يعطيه نصيبه من الغنيمة فقال له أبشر فقال الأعرابي قد أكثرت علي من أبشر على عدد العرب في العجلة وعدم الصبر من الجفاء كيف يقابل النبي يقول أكثرت علي من أبشر فالنبي تأثر من هذا القول وأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان وقال رد البشرى يعني الأعرابي فاقبل أنتما قال قبلنا هذه صار خير ساقه الله إلى أبي موسى وبلال الأعرابي رد البشرى وهو قال قبلنا يا رسول الله ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يده ووجهه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا للتبرك يعني الرسول غسل وجهه ومج فيه فتبركا به بهذا الماء وأفرغ على وجوههما وشرب منه وأخذ القدح فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما طائفة يعني تريد أنا أريد أن أشارككم في هذا الخير أفضلوا لي شيئا فأفضل لها طائفة وأخذت شربت وغسلت منه تبرك به لما جعل الله من البركة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما لبس جسده. نعم ها نعم نعم طال الحصار لا ما ترك فتح بعد ذلك فتح. نعم
حدثنا
نعم
ذكرتم وجوب الحجاب وراء الستر في
ها ذكرتم هذا لا شك وهذا من أدلة وجوب الحجاب فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما هذه من أدلة الحجاب وأدلة الحجاب كثيرة وهؤلاء الذي دعاة السفور الذي يخرجون المرأة ويقولون ما في دليل كشف الوجه من وراء الستر والآية الكريمة وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء حيث عاش فخمرت وجهي بجلباب والأدلة كثيرة لكن أبى دعاة السهور إلا أن يعارضوا هذه النصوص ويتبعوا أهواءهم وشهواتهم. نعم لا شك بعامر في القصة الأولى اللي قتل في الغزوة السابقة أو غزوة 13. نعم
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال فبينا النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما نتنضخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأوتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم، وهذه القصة وقعت في الجعرانة أيضا، وهي أن يعلى بن أمية كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، فجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه جبة وتضمخ بالطيب. معلوم أن المحرم ما يلبس الثياب، هذا عليه جبة لبس جبة والمحرم تجنب الطيب، هذا فعل محظورين من محظورات الإحرام، لبس المخيط الجبة وتضمخ بالطيب. فنادى الرسول فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فيه دليل على أنه لا يجوز أن يتكلم إلا بعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ما أجابه حتى جاءه الوحي نفسه، سكت. السؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السؤال؟ كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ ما هو الجواب؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي، ثم قال إلى السائل. هذا في دليل على أنه لا ينبغي الإنسان إذا سئل عن شيء إن كان عنده علم يجيب، وإن لم يكن عنده علم يؤجل السائل حتى يبحث أو يحيله على من هو على غيره. فأشار عمر بيعلى بيده أن تعال، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على الوحي، فجاء يعلى فأدخل رأسه على النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط بشدة الوحي تقلع عليه ساعة، ثم سري عنه ارتفع عنه الوحي فقال أين الذي يسألني عن عمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأثيبه فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها. هذا فيه دليل على أن من لبس المخيط جاهلا ومثله الناس وكذلك مثل الطيب فإنه يغسل الطيب ويخلع المخيط وليس عليه شيء، معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية عن لبس المخيط أو التطيب، لم يقل عليك الفدية لأنه جاهل، إلا على الجاهل معفو عنه ومثله الناس ومثله المكره، أما المتعمد فإن عليه الفدية، والفدية كما جاء في حديث كعب بن عجرة قال هل سجد شاتا لما حلق رأسه؟ قال لا، قال أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فدل على أن الجاهل والناسي إذا فعل محظورا فإنه معفو عنه لهذا الحديث. وقوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك يعني فيما يمكن فيما يتوافق فيه، يعني في الطواف وفي السعي، وإلا من المعلوم أن العمرة ليس عليها، العمرة ليس فيها وقوف بعرفة وليس فيها رمي جمار. استدل به بعضهم، استدل بهذه الجملة قول اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك على وجوب طواف الوداع في العمرة، لأن الحج يصنع طواف الوداع. تجد هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في هذه الجملة قال هذا دليل على وجوب العمرة طواف الوداع على العمرة. جمهور العلماء على أن طواف الوداع مستحب للعمرة وليس بواجب، إنما يجب طواف الوداع في الحج، هذا الذي عليه الجمهور هو الصواب. ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة يجب عليها لها وداع، اختار الشيخ محمد بن عثيمين من هذه الجملة من قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، والجواب أنها اصنع في عمرتك كما صنع في حجك مما يتوافق فيه. نعم.
ها
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم هذه القصة وقعت بعد حنين لما أفاء الله على رسوله يوم حنين حين قسم الغنائم في الناس. والفي هي الأموال التي والغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم أن يسلموا حديثا حتى يتقوى إيمانهم. خطا القاضي الحابس وعينة بن الحصن وغيرهم لأن هؤلاء أسلموا حديثا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتألف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا قالوا كيف ما يعطينا الآن ونحن لنا تأثير في القتال كأنهم وجدوا إذا مصيبهم ما أصاب الناس فخطبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذه المقالة قال يا معشر الأنصار ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي جئتكم بالدين فهداكم ضلالا فهداكم الله بالإسلام بينكم الحروب الطاحنة تعبدون الأوثان وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة يعني كنتم على فقراء فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن فلهم الآخر أنهم بكوا حتى أخضروا لحاهم قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا يعني جئتنا طريدا فعويناك وفقيرا فواسيناك لو شئتم أن تقول لقلتم ثم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ويذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم لحالكم أنا أعطي هؤلاء شاة وبعير لكن أنتم هم أخذوا الشاة والبعير ذهبوا إلى بيوتهم وأنتم ماذا ذهبتم ذهبتم بالرسول في اللفظ الآخر فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ما ترجعون به أفضل ما ترجعون به لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار يبين فضلهم يقول لولا الهجرة إني ما أريد ترك الهجرة كان أكون واحد منكم لكن أنا مهاجر من المهاجرين الذي هاجر هذا فيه دليل على الهجرة أفضل المهاجر أفضل من الأنصار قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها منقبها إذا لو سلك الناس وادي وشعب أنا أتبعكم الوادي الأنصار والشعب أكون معكم والناس إذا سلكوا هذا الشعب وأنتم سلكتوا هذا الشعب كنت معكم مزية له الأنصار شعار والناس دثار الشعار هو الذي يلي الجسد الثوب الذي يلي الجسد والدثار الثوب الثاني فأنتم شعار أنا أقرب الناس لي كما عند مثل الفنيلة الآن هي تلي الجسد هذا الشعار والدثار الثوب اللي فوقها فأنتم شعار أنتم أقرب الناس لي أقرب شيء إلى الجسد الأنصار شعار والناس دثار ثم قال لهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يعني هذه ما في عالم من أعلام النبوة يعني سوف يحصل في المستقبل من الأمراء ومن يفضل غيركم عليكم ويمنعكم حقكم في العطيات وفي الوظائف فاصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم ستلقون بعدي أثرة يعني من يمنعكم حقكم ويفضل غيركم عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فوقع كما أخبر. وجاء في الحديث الأخير كما سيأتي أن أنس قال فلم نصبر. نعم شوف كلام الشارع هذا قوله لما أفاء الله على صيام حنين السطر الثالث.
قوله لما فاء الله على رسول يوم حنين أي عطاء قنائم الذين قاتلهم يوم حنين. وأصل الفيء الرد والرجوع، ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئة لأنه رجع من جانب إلى جانب، فكأن أموال الكفار سميت فيئة لأنها كانت الأصل المؤمنين، إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه. فإذا غلب الكفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي، فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم فما كان لهم. وقد قدمنا قريبا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بحبس الغنائم الجعرانة، فلما رجع من الطائف وصل الجعرانة في خامس القعدة، وكان السبب في تأخير القسمة ما تقدم في حديث مسور رجاء يسلموا، وكانوا 6000 نفس من النساء والأطفال، وكانت الإبل 24,000 والغنم 40,000.
هذه غنيمة حنين من الأنفس 6000 نفس من النساء والأطفال، والإبل 24,000 والغنم 40,000. نعم.
قوله قسم في الناس حذف المفعول والمراد به الغنائم. وقع في رواية الزهري عن أنس في الباب يعطي رجال 100 من الإبل. أو في قوله في المؤلفة قلوب بدل بعض من كل، والمراد بالمؤلفة ناس من قريش يسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا. وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفان بن أمية. وقد اختلف في المراد بمؤلفة قلوبهم.
قوله في آخر الصفحة قوله ولم يعطي الأنصار شيئا.
قوله لم يعطي الأنصار شيئا ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة. قال القرطبي في المفهم بالإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من خمس، ومنه كان أكثر عطاياه.
يعني العطية الذي أعطى النبي المؤلف قلوبهم مثل العيان بن الحصن والأقرب بن حابس، هل هي من رأس الغنيمة أو من الخمس؟ من المعلوم أن الغنيمة يؤخذ خمسها ويقسم على خمس، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، وخمس المساكين، وخمس ابن السبيل. فهل هذا الذي أعطى المؤلفة هل هو وتبقى أربعة خماس الغنيمة تكون للغانمين، أربعة الخماس للغانمين والخمس يؤخذ؟ الخمس يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتصرف فيه ويعمل فيه ما يكون في صالح الإسلام والمسلمين. فهل هذا التمثيل العطايا الذي أعطى المؤلف قلوبه هل هي من الخمس أو من رأس الغنيمة؟ هل هو من الخمس أو من رأس الغنيمة؟ لأنه أعطى عيانة بن الحصن 100 من الإبل، وأعطى نقرة 100 من الإبل، وأعطى 100 شيء كثير. هذا الراجح كما قول القرطبي أن العطاء الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من مؤلفة قلوبهم كان من الخمس الذي لله وللرسول. وابن القيم رحمه الله والحافظ ذهبوا إلى أنهم رأس الغنيمة. شوف الكلام طيب، قوله ظاهر قوله ولم يقل أصدر شيئا.
وقد قال نعم ومنه أكثر عطايا. وقد قال في هذه الغزوة الأعرابي
قوله ولم يقل أصدر شيئا،
قوله ظاهر في العطية مذكورة كانت من جميع الغنيمة. قال القرطبي في المفهم من الإجراء على أصول الشريعة من العطاء المذكور كان من خمس، ومنه كان أكثر عطايا. قد قال في هذه الغزوة الأعرابي ما لي مما أفاء الله عليكم من الخمس، والخمس مردود فيكم. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو. وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصا بهذه الواقعة. وقد ذكر السلف في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الباب حيث قال أن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. قلت الأول هو المعتمد وسيأتي ما يؤكده، والذي رجحه القرطبي جزم به الواقدي ولكنه ليس بحجة إن انفرد. فكيف
يعني الحافظ رجح أي شيء؟ أنه من أصل غنيمة، والقرطبي يقول من الخمس، وكذلك ابن القيم أيضا رأى أنه من أصل غنيمة. والذي يظهر أن الراجح قول القرطبي أن الذي العطاء الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألف قلوبهم من الخمس الذي لله ولرسوله نفلهم إياه. وأما أربعة أخماس الغنيمة فقسمت بين الغانمين. هذا الذي يتمشى مع أصول الشريعة، وما اختاره الحافظ ابن القيم من أن ذلك من الغنيمة وأن قسمة في المؤلفة دون الغانمين مرجوح، لأن الخمس شيء كثير. لأن الغنيمة من الإبل أربعة وعشرون ألفا، ومن الغنم 40,000، فيكون الخمس 8,000 من الغنم، 4,800 بعير، وأربعمائة فتكون الخمس 8000 من الغنم وأربعة آلاف وثمانمائة بعير وأربعمائة بقي منها 2400 فيكون هذا خير كثير. فإذا كانت الغنيمة من الإبل 24000 ومن الغنم 40000 فالخمس يكون 3000 من الغنم وأربعة آلاف وثمانمائة بعير. فإذا نفل منه الرسول صلى الله عليه وسلم 2400 بقي منه 2400 وهذا خير كثير. نعم سينقل كلام ابن القيم رحمه الله نعم في بيان الحكمة يعني حكمة الله سبحانه وتعالى لما فتحت مكة شدد قلوب هوازن وجعلهم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أموالهم غنيمة وحتى يؤلف الله قلوب حتى يتألف قلوب هؤلاء. نعم
وقيل إنما كان تصرف في الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم يرجعوا حتى وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه وهذا معنى القول السابق أنه خاص بهذه الوقعة. واختار أبو عبيدة أنه كان من الخمس وقال ابن القيم
نقل عن ابن القيم نقل طويل شرح صدره ونقل في بيان الحكمة الحكمة في غزوة الفتح والحكمة في كون هوازن حارب النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في الغنائم والحكمة في تقسيم الغنائم ذكر ابن القيم والأقرب منه نقل من زاد المعاد. نعم قال ابن القيم
اختارت حكمة الله أن فتح
أن الحكمة يعني الحكم والحكم والأسرار. نعم
اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام وكانوا يقولون دعوه وقومه فإن غلبهم دخلنا في دينه وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا لحربه وكان من حكمة في ذاك أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا من كفاف قومه عن قتاله. ثم لما قدر الله عليه من غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم لتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من
عندهم
لا بقوتهم. ولو قدر أن لا يغلب الكفار فداء لرجع من رجع منهم شانخ الرأس
ولو قدر الله أن يغلب الكفار فداء لرجع من رجع منهم شامخ الرأس يعني الله قدر الهزيمة عليهم أولا ولو مدبرين لو قدر أنهم انتصروا عليهم أولا صار عندهم إعجاب بأنفسهم ولو قدر أن يغلبوا اللام زائدة لا ولو قدر أن يغلب الكفار نعم
ولو قدر أن يغلب الكفار فداء أن رجع من رجع منهم شامخ الرأس متعاظما فقدر هزيمتهم ثم عقبه النصر يدخل مكة فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا
كل هذا كلام طيب. نعم
واقتضت حكمته أيضا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن إيمان من قلبه لما بقي فيه من الطابع البشري في محبة المال فقسموا فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمعوا على محبته لأنها جبلت على حب من أحسن إليها ومنع أهل الجهاد من أكاب المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم بخلاف قسمته على المؤلفة لأن فيه استجلاب قلوبهم قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم. فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه
تبعهم من دونهم نعم في الدخول
فكان في ذلك عظيم المصلحة ولذلك لم يقصد فيه من أموال أهل مكة عند فتحها قليلا ولا كثيرا ما احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه. فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين. ولو لم يقذف الله في قلب رئيسهم أن سوقه معه هو الصواب لكان الرأي ما أشار إليه دريد
رئيس هوازن يعني ساق الغنائم معه نعم
فخالفه وكان ذلك سبب لتصييرهم غنيمة للمسلمين. ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه. ثم كان من تمام التاليف رد من سبي منهم إليهم فانشرحت صدورهم الإسلام فدخلوا طائعين راغبين
وجبر ذلك قلوب أهل مكة
أهل مكة بما نالهم من النصر وغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب، فصرف عنهم شر ما كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن وثقيف بما وقع به من الكسرة ربا، وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام. ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها. وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم، ولما شرح لهم صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم، فسألوا عن الشاة والبعير والسبايا من أنثى والصغير بما حازوه من الفوز العظيم ومجاورة النبي الكريم لهم حيا وميتا، وهذا داب الحكيم يعطي كل أحد ما يناسبه. انتهى ملخص
كل هذا. كلام القيم نقله يعني شرح صدره نقل هذا الكلام الطويل لأنه وافق في هذا. طيب شوف آخر الصفحة عندك قول فصلوا حتى تلقوني على الحوض في صفحة 52.
قولوا فصلوا حتى تلقوني على الحوض أي يوم قيامة، وفي رواية الزهري حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، أي اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدونني عند الحوض فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر.
يعني اصبروا، أنتم ظلمتم الآن، اصبروا حتى تلقوا الحوض تلقون جزاءكم، سوف تلقوا في المستقبل من يفضل غيركم عليكم ويمنعكم حقكم في العطيات والوظائف، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فتأخذون حقكم ممن ظلمكم عند الله عز وجل. نعم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه وحسن أدب الأنصار.
نعم.
في تركهم
وما الرسول أقاب الحجة عليهم بين لهم وجه كونه قسم الغنائم. نعم.
وحسن أدب الأنصار في تركهم الممارات والمبالغة في الحياء، وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم، وفي مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم، وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه الشبهة يرجع إلى الحق، وفي المعاتبة واستعطاف المعاتب وعتابه من عتبه
بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف لما عتب النبي الأنصار. نعم.
بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف، وفيه عالم من أعلام النبوة لقوله ستلقون بعدي أثرة، وكان كما قال. وقال الزهري في رواية عن أنس في آخر حديث قال أنس فلم يصبروا، وفيها أن الإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء.
نعم.
وأن له أن يعطي
على حسب المصلحة. نعم.
وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة، وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك، مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما، وفي جواز تخصيص بعض المخاطبين في خطبة
لأن الرسول خصص الأنصار وجمعهم في خيمة واحدة. نعم.
ومشروع الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما، وفي جواز تخصيص بعض المخاطبين في خطبة، وفي تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة والحظ على طلب الهداية والألفة والغنى، وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى.
نعم. وهذه الحديث اللي بعد هذا كلها ساقل وكلها في قصة الأنصار واتداد النبي صلى الله عليه وسلم منهم خطبتي لهم أتى بألفاظ فيها بعض الخلاف. نقف على هذا. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائل من الإمارات يقول: رجل مسلم من عائلة هندوسية مرضت أمه وأنفق عليها كل ما لديه من مال حتى ماتت، وهو يشعر أنه خسر مالا كثيرا ويريد أن يأخذ عوضا عن ماله من ماله الذي تركته بعد وفاتها، فهل يجوز له ذلك؟
هندوسي هو؟
هو مسلم من عائلة هندوسية.
ها؟ هندوسي؟
هو مسلم.
إيه؟
الرجل مسلم من عائلة هندوسية.
نعم. أنفق على أمه.
نعم.
أمه مسلمة أو غير مسلمة؟
ظاهر السؤال قل رجل مسلم من عائلة هندوسية مرضت أمه.
نعم. إذا كانت أمه ليست مسلمة فلا يرثها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما إذا كانت هندوسية إذا كانت هو مسلم يعني إذا كانت أما إذا كانت مسلمة فإنه يرثها معلوم. المقصود إذا كانت مخالفة له في الدين فلا يرثها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. ها؟ لا ما يأخذ. نعم.
يقول السائل من فرنسا نعمل في مصنع ويبدأ العمل وقت صلاة الظهر، فما الحكم لو صلينا الجمعة قبل الزوال بقليل؟
كيف صلينا الجمعة؟ هم الآن عندهم جمعة الآن يقيمون جمعة ولا يصلون وحدهم في العمل؟ الجمعة لا تقام إلا في الجوامع، من شرط الجمعة الاستيطان يقام الجمعة مع الإمام، أما إذا كانوا خارج المسجد الجامع يصلون ظهرا، ولكن إذا كان يجد جماعة في المركز الإسلامي الجمعة ينبغي يترك هذا العمل الذي في وقت الصلاة، يصلي الجمعة يترك هذا العمل حتى يصلي الجمعة مع المسلمين. نعم. ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، لا خير في هذا العمل الذي يمنعه منه صلاة الجمعة. نعم.
يقول السائل ما حكم اقتناء الألعاب المجسمة للأطفال؟
هذا في تفصيل، إن كانت مجسمة فيها صور ذوات الأرواح هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصور الآن ذوات الأرواح الموجودة في الأطفال الآن هذه لا شك أنها فاتنة ومؤثرة، لأنها تشبه صور الرجال والنساء وغيرها، حتى أنها يضحك ويبكي ويتكلم. أما ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت يأتهم عظام وأعواد يجعلون عليها بعض الخرق البيض يقول هذا رجل، ويأتهم بالعظم الآخر والعود يجعلون ثياب ملونة يقول هذا امرأة. هذه هي التي جاء في بعض الحديث ما يدل على أنه لا بأس بها للأطفال. أما هذه الصورة الموجودة الآن تختلف عنها، صور مؤثرة وفاتنة فلا ينبغي اقتناؤها. نعم.
يقول السائل من الجزائر هل يمكن للمرأة أن تخرج إلى العمل في مكان يوجد به اختلاط مع أنها محتاجة إلى هذا العمل نظرا إلى حالتها المادية الصعبة وذلك في مجال الكمبيوتر حيث أنه تخصصها؟
ليس المرأة أن تخرج إلى العمل في مكان مختلط، لأن هذا في خطر على دينها، في خطر على دينها وخلقها ومن السبب الفواحش، بل يجب عليها أن تقر في بيتها أو تعمل في مجال النساء في جو النساء. أما خروجها إلى عمل الحرام عليها، لا يجوز له، لا يجوز لها أن تختلط بالرجال. نعم. ولو كانت محتاجة. نعم.
هذا السائل من ليبيا يقول أنا شاب والدي مريض ويحتاج إلى عملية جراحية في القلب وتحتاج إلى 10,000 دينار ليبي، وأنا من ليبيا وعملية والدي المذكورة ستجرى في تونس، وعندنا في ليبيا يعطى تقرير طبي وبهذا التقرير تستطيع الحصول على المبلغ، ولكن الأمور الإدارية صعبة عندنا وتحتاج إلى واسطة في الدولة، أي أحدهم يسهل لك الموضوع في الدولة، وأمر العملية مستعجل، ووجدنا من يسهل لنا هذا التقرير لكن طلب مبلغا من المال مقابل هذه الخدمة، هل تعتبر رشوة مع العلم أنه لا توجد طريقة أخرى غير هذه، ووالدي محتاج جدا إلى هذه العملية، فهل تطابقه قاعدة رفع الضرر في هذه المسألة؟
لا، هذه رشوة لا يجوز، ولكن عليكم أن تلتمسوا من يشفع لكم بدون الرشوة، هذه شفاعة، والشفاعة لا يخل عليها، الشفاعة إنها تفعل لله. جاء في حديث مثل بعض الناس من شفع فأعطي فقد أتى بابا عظيما من الربا، أو كما جاء في الحديث، هذا لا يجوز، ولكن عليكم أن تلتمسوا من يشفع لكم بدون، وإلا أن تسألوا الله الشفاء. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في بعض البلدان من قتل واضطهاد وقتل لقادة الجهاد في فلسطين والشيشان، قال ويؤسفنا أن نسمع بعض الناس ومنهم من ينتسب إلى العلم يقع في أعراض هؤلاء وخاصة في فلسطين بأنهم من المنافقين والعملاء، والبعض الآخر يقول إنهم يراؤون، فهل من كلمة توجيهية لإرشاد أمثال هؤلاء؟
نصح بأن لا يتكلموا في أعراض المجاهدين ولا في أعراض العلماء ولا في أعراض غيرهم، لا يجوز أن نتكلم في غيبته، ولا يجوز أن نتكلم إلا على بصيرة، ثم أيضا لو كان هذا الشيء الموجود في من تتكلم فيه يكون غيبة، وأما إذا كان ليس موجودا فيه يكون بهتان، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم غيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيما تقول فقد بهت. لا يجوز أن يتكلم في عرض غيبة إخوانه المسلمين، هذا من الغيبة ومن كبائر الذنوب، ومن تكلم في عرض أخيه فكأنما أكل لحمه وهو ميت، فهل يستطيع الإنسان هذا؟ هل يستطيع أن يأكل لحما ميتا، فكيف إذا كان هذا الميت إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولا سيما إذا كان يتكلم فيها من العلماء أو من الأمراء أو من المجاهدين وأهل الخير يكون أشد وأعظم، لأن الكلام في العلماء لحوم العلماء مسمومة، كذلك الكلام في الأمراء ولاة الأمور يكون سبب في الخروج عليه وسبب في الشر، وكذلك الكلام في أهل الخير وأهل العدل والإصلاح والجهاد والنفقة والمعروف، هؤلاء يجب تشجيعهم وتقديرهم، ولا يجب أن يتكلم في أعراضهم، بل يجب أن يبتعد أشد البعد وأن يحذر أشد الحذر من الكلام فيهم. إذا كان الكلام في أعراض سائر الناس محرم فهو أشد تحريما، فالكلام في أعراض العلماء والأمراء ولاة الأمور والمصلحين وأهل الخير والدعاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله يكون هذا في حقهم أشد وأعظم، فالواجب الحذر، يعني الإنسان يحذر وأن يحفظ لسانه. وفي الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بها المشرق والمغرب. ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال كف عليك لسانك، فقلت يا رسول الله ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال فكلتك أمك يا معاذ، وهلكوا الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسلتهم. فالواجب الحذر وإمساك اللسان وإلجامه، ولهذا قال بعض السلف ما أحق طول سجن باللسان، يعني يقول أحق ما يسجن، أحق شيء تسجنه هو اللسان، اسجنه واخزنه ولا تكلم إلا بخير، انظر هذا الشيء الذي تكلم فيه إن كان فيه فائدة أو فيه خير فتكلم وإلا فاسكت. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.